صناع التاري. نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال. واحدة من أشهر النساء في تاريخ المغرب، برز اسمها في عهد الدولة المرابطية، وجاء ذكرها في العديد من المراجع التي تحدثت عن جمالها ورجاحة عقلها، التي كانت تجعل زوجها أمير المرابطين يوسف بن تاشفين يستشيرها في أمور الدولة. شخصيتنا في حلقة اليوم امرأة من صناع تاريخ المغرب، هي زينب النفزاوية الملقبة بزوجة الملوك. كانت ذات حسن وجمال وعقل وتدبير، ساهمت إلى جانب زوجها في تسيير أمور البلاد والعباد. هي زينب بنت إسحاق النفزاوية، اسمها باللغة الأمازيغية زينب تنفزاوة، من قبيلة نفزاوة من أمازيغ طرابلس الغرب. وقد بدأ بزوغ نجم هذه المرأة حينما تزوجت الأمير المرابطي أبا بكر بن عمر اللمتوني المتوفى عام 480 هجرية 1087 ميلادية. أما قبل ذلك فلم تذكرها المصادر التاريخية المعاصرة إلا بشكل مقتضب للغاية أثناء الحروب التي خاضها المرابطون في منطقة سوس بالمغرب الأقصى. واتفق أغلب المؤرخين على أنها كانت ابنة تاجر كبير من تجار مدينة القيروان، وهو إسحاق الهواري. لما عزم أبو بكر اللمتوني على خوض حروب في إفريقيا جنوب الصحراء، لم يشأ أن يتركها معلقة أو أن يأخذها معه إلى الصحراء لعدم استطاعتها العيش هناك، فطلقها وقال لها: إني راجع إلى الصحراء وأريد الجهاد بالسودان، ولعلي أرزق بالشهادة فلا أحملك ما لا تطيقين. ويذكر أنه أوعز لابن عمه يوسف بن تاشفين قائد جيوش المرابطين الشمالية أن يتزوجها، وقال له: إنها امرأة عاقلة. وارتحل أبو بكر راجعا إلى الصحراء عام 453 هجرية 1061 ميلادي، فتزوج يوسف زينب وأعانته برأيها وحصافتها وحسن تدبيرها، وكان يستشيرها في أموره ويتبع ما تشير به عليه. ولما عاد أبو بكر إلى المغرب مرة ثانية عام 465 هجرية 1073 ميلادية، وكان ملك ابن تاشفين وسلطانه قد بدأ يقوى بالمغرب، فأحس أبو بكر أن في الأمر تهديدا للجناح الجنوبي من دولة المرابطين، فنزل أبو بكر بمدينة غمات القريبة من مراكش، وبعث يستحضر ابن تاشفين، غير أن هذا الأخير لم يعد يرغب في أن يظل تابعا لابن عمه أبي بكر. استشار ابن تاشفين زوجته زينب النفزاوية في كيفية الاستقلال عن زوجها السابق، فقالت له: إن ابن عمك رجل متورع، فإذا لقيته فقصر عما كان يعهد منك من الأدب والتواضع، وأظهر له أنك مساو له ومماثل، ولاطفه مع ذلك بالأموال والهدايا فإنه يسلم لك. فعمل يوسف بما أشارت به زينب من عدم التواضع لأبي بكر وإظهار الترفع عليه، والاستكثار من الهدايا والخروج إليه بجيش جرار. فقد سلم يوسف على أبي بكر وهو راكب، ولم ينزل له كما كانت عادته. ولما شهد أبو بكر أسلوب ابن عمه في التعامل معه، نظر إلى عدد كبير من الإبل موقورة قد أقبلت، فقال: ما هذه الإبل؟ قال: أيها الأمير، جئتك بكل ما معي من مال وثياب وطعام لتستعين به على عيش الصحراء. فأدرك أبو بكر أن المغرب قد أفلت من يده، وأنه لا سبيل إلى منازعته، وكان ذلك بفضل استشارة زينب النفزاوية. هذه المرأة قادت زوجها بحسن تدبيرها ورجاحة عقلها إلى الاستبداد بملك المغرب، وذلك من خلال إشارتها عليه في أمر أبي بكر بن عمر اللمتوني وكيفية ملاقاته، وخاصة أن يوسف بن تاشفين قد صعب عليه مفارقة الملك، لذا سارع بمشاورة زوجته وعمل على الأخذ برأيها حتى يستبد بالأمر، فدانت له بلاد المغرب بأكملها من بجاية الحدود الجزائرية شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، ومن السنغال جنوبا حتى الأندلس شمالا. وبذلك استطاع تكوين أكبر إمبراطورية مغربية شهدها الشمال الإفريقي في التاريخ. أثنى معظم المؤرخين على دور زينب السياسي والحضاري آنذاك، فقال الناصري في كتابه الاستقصى عن زواجها من أمير المرابطين ابن تاشفين إنها كانت عنوان سعده، والقائمة بملكه، والمدبرة لأمره، والفاتحة عليه بحسن سياستها لأكثر بلاد المغرب. وقال عنها المؤرخ ابن الأثير: كانت من أحسن النساء، ولها الحكم في بلاد زوجها ابن تاشفين. أجمعت الروايات التاريخية على أن زينب كان لها دور كبير في تحفيز بناء عاصمة دولة المرابطين الجديدة، وهي مدينة مراكش، سواء عند وضع أسسها الأولى في عام 461 هجرية 1096 ميلادية، أو عند استكمالها بدءا من عام 463 هجرية 1071 ميلادي على يد زوجها الجديد أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. وهي التي تمتعت بالطموح العارم، حتى كان يوسف يذكر دوما فضل زينب أمام الملأ من الناس ويثني عليها ثناء حسنا، فكان إذا اجتمع بأبناء عمومته يقول: إنما فتح الله البلاد برأيها. اختلفت المصادر في تحديد سنة وفاتها، حيث ذكر ابن أبي زرع أنها توفيت عام 464 هجرية 1071 ميلادي، في حين يتعارض ذلك مع ما أورده ابن عذارة حيث قال إنه في سنة 469 هجرية 1076 ميلادية، وماتت زينب مخلفة وراءها سمعة طيبة. تركت بعد وفاتها تميما والفضل والمعز بالله، وكان تميم هذا من القادة العسكريين البارعين، وقد اختار يوسف لولاية عهده عليا ولد زوجته قمر، مما يفند الزعم القائل باستبدادها بأمور الحكم، فلو كانت كذلك لكانت ولاية العهد لولدها، ولكنها كانت امرأة فاضلة تبذل الغالي والنفيس في سبيل أمتها. صناع التاريخ، نرسم الأمكنة، نحدد الأزمان لذاكرة الأجيال.